بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في وجوب غسل مس الميت، فذكر صاحب العروة أنه يجب غسل مس الميت بمس ميت الإنسان بعد برده وقبل غسله، قلنا بأنه إذا غسل الميت وتم تغسيله، وإن ورد في بعض الروايات الأمر بوجوب غسل من مسه، ولكن استفدنا من بعض الروايات عدم وجوب ذلك. حيث ورد في صحيحة محمد بن مسلم: مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس، وظاهر نفي البأس عرفا عدم كونه مثل مس الميت بعد برده وقبل غسله موجبا لغسل مس الميت، لا مجرد عدم حزازة ذلك وأنه لا يكون مكروها، بخلاف ما إذا يمسه قبل غسله فإنه مكروه. هذا خلاف الظاهر، لأن مس الميت عند موته قطعا ليس مكروها، وقد فعله الإمام الصادق عليه السلام. فإذا مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس، أنا أقول ليس هذا لمجرد بيان عدم كراهة التكليفية في مس الميت عند موته وبعد غسله، بأن يقصد من ذلك أن مس الميت بعد برده وقبل تغسيله مكروه، هذا خلاف الظاهر عرفا، بل الظاهر منه أنه يوجب حكما وضعيا وهو الحدث الأكبر وإيجاب الغسل. وإن ناقشنا في ذلك فقلنا بأن من المحتمل أن يكون المراد من هذه الصحيحة نفي الكراهة التكليفية في مس الميت عند موته كما فعل الإمام الصادق عليه السلام، ومس الميت بعد تغسيله فإنه ليس مكروها، بخلاف مسه بعد برده وقبل تغسيله فإنه مكروه. فيقال بأن هذه الصحيحة لا تنافي أن يكون مطلق مس الميت بعد برده موجبا لغسل مس الميت سواء غسل الميت أم لا، فإن هذا الاحتمال خلاف الظاهر. ولكن لو أصر شخص على ذلك فليس لدينا إلا رواية سهل بن زياد التي قرأناها البارحة، وقد كانت ظاهرة في أن مس الميت بعد تغسيله لا يجب غسل مس الميت، ونحن وإن ناقشنا في وثاقة سهل بن زياد إلا أنه لا بأس بذكر هذه الرواية كتأييد. نعم، من يرى وثاقة سهل بن زياد كالسيد الإمام والسيد الزنجاني فيمكنهما أن يتمسكا بهذه الرواية. والكلام في سهل بن زياد مفصل، فإنه ورد في حقه التضعيف، ولكن روى عنه الكليني 2000 رواية تقريبا، ولا إشكال لدينا في أن هذا المقدار من الاعتماد على روايات سهل بن زياد يكشف عن كون سهل ثقة عند الكليني. نحن نقبل ذلك ولا نقبل ما يقال كما يقول به السيد الخائي من أن إكثار الرواية لا يدل على اعتماد الشخص عليه. أنا أشوف الكليني الذي ذكر في أول الكافي أن هذه الروايات من الآثار الصحيحة المنقولة عن الصادقين عليهم السلام، فلا يدرج في كتابه 2000 رواية من سهل بن زياد ثم يصف كتابه بأنه مشتمل على الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام. ولكن المهم أن توثيق الكليني بإكثاره الرواية عن سهل بن زياد ولو بواسطة عدة من أصحابنا يتعارض مع تضعيف مثل الفضل بن شاذان وغيره لسهل بن زياد وقولهم عنه بأنه ضعيف. وكيف كان؟ يقول صاحب العروة بعد ذلك: والمناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه. لو برد بعض جسد الميت أو معظم جسده وبقي جزء منه حارا فلا يصدق أنه برد الميت بقول مطلق، فما دل على أنه إذا مس الميت قبل أن يبرد فلا يجب عليه الغسل يشمل هذا الميت الذي لم يبرد تمام جسده وإن برد معظم جسده. نعم، لو شككنا في صدق هذا العنوان أو عدم صدقه، خصوصا إذا مس الموضع بارد، فيكون المرجع إطلاق ما دل على أن غسل مس الميت واجب، لأن الخطاب المطلق يقتضي وجوب غسل مس الميت مطلقا، خرجنا عنه فيما إذا لم يبرد. فإذا صارت هذا الخطاب المخصص مبتلا بالشبهة المفهومية وشككنا في صدق هذا العنوان على ما إذا برد بعض جسده ولم يبرد تمام جسده، فالمرجع إطلاق ما دل على أن غسل مس الميت واجب. لكن المدعى أن هذا الخطاب المخصص ليس مجملا، لأننا نحرز عرفا أنه يصدق على هذا الميت الذي لم يبرد تمام جسده أنه لم يبرد بقول مطلق، يقال هذا الميت لم يبرد، وإذا برد فعليه الغسل لا يصدق على هذا الميت. إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل، إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل، فإذا برد فعليه الغسل. إذا أصاب يدك أو بدنك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل. هذه الرواية الأخيرة كما ذكرنا على ما ببالي في بحث الطهارة مردد بين أن يكون بفتح الغين فقد يجب عليك الغسل أو بضم العين فقد يجب عليك الغسل. فإن من المحتمل أن يكون المراد من هذه الرواية أن مس جسد الميت قبل تمام تغسيله يوجب نجاسة الملاقي فيوجب الغسل، لكن المهم الروايات السابقة. نحن ندعي أنه لا يصدق عرفا أن هذا الميت برد، فإذا برد فعليه الغسل، يعني إذا لم يبرد فليس عليه الغسل. عرفا لا يقال هذا الميت برد، بل هذا الميت لم يبرد بقول مطلق، وإن برد بعض جسده. نعم إذا شككنا كشبهة مفهومية في صدق هذا العنوان فيكون من قبيل الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل، والمرجع يكون عموم العام الدال على وجوب غسل مس الميت، ونخرج من هذا العموم أو الإطلاق بالمقدار المتيقن تخصيصه، وهو ما إذا كان جسده حارا بتمامه. لكن نحن ندعي عدم ابتلاء هذا الخطاب المخصص بالشبهة المفهومية. أقول إذا كان هناك شبهة مفهومية فالمرجع عموم العام للأصل العملي، أما إذا ابتلي بالشبهة المصداقية فيستصحب عدم برودة الجسد لأن الجسد كان حارا فيستصحب ذلك، ولا حاجة إلى إجراء الأصل الحكمي وهو البراءة عن وجوب غسل مس الميت، بل يجري الأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم برودة الجسد. ثم قال صاحب العروة: والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة، فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسه، وإن كان الممسوس العضو المغسول في الغسل الثالث. وهذا أيضا واضح لأنه لا يصدق أن هذا الميت غسل، لأن الظاهر من التعبير بأن هذا الميت غسل أنه غسل كاملا. ثم يقول صاحب العربة: ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر والكافور. إذا لم يكن هناك سدر أو كافور فقال الأعلام بأنه يغسل هذا المي الثلاثة أغسال بالماء الخالص بالماء القراح، فإذا في هذا الفرض يسق أنه غسل الميت، وإذا غسل الميت فلا يجب غسل مس الميت بمسه. ثم يقول صاحب العروة: بل الأقوى كفاية التيمم. بل الأقوى كفاية التيمم. يقول صاحب العروة: لو لم يمكن تغسيل الميت وانتقلت الوظيفة إلى التيمم، فإذا يمم الميت فيصير طاهرا كما لا يجب غسل مس الميت بمسه. هذا هو رأي المشهور، ولكن جماعة من الأعلام علقوا على عبارة صاحب العروة وقالوا الظاهر عدم سقوط وجوب غسل مس الميت بالتيمم، فلو يمموا الميت ثم مسوا جسده فيجب عليهم غسل مس الميت، كما قال السيد الخائي في بحث نجاسة الميت بأن بدنه لا يزال نجس حتى بعد أن يمم. الوجه في هذا المطلب أن الدليل دل على أنه ما لم يغسل يجب غسل مس الميت بمس جسد الميت، وهذا الإطلاق شامل، ولا دليل على أن التيمم يقوم مقام التغسيل في هذا الأثر. توضيح ذلك، التيمم وإن استفدنا من الروايات أنه يقوم مقام الوضوء أو الغسل بالنسبة إلى المكلف نفسه، فإذا في شهر رمضان لم يمكن الاغتسال قبل طلوع الفجر أو أمكن ولكن أخر ذلك إلى أن ضاق الوقت، فهناك بحث في أن هذا المكلف إذا تيمم قبل طلوع الفجر هل يكفي ذلك في صحة صومه؟ كان السيد الخوئي في زمان يناقش في ذلك، يقول المتيمم لا يزال جنبا لأنه لم يغتسل، فلا دليل على أن التيمم كاف لإصباحه في نهار شهر رمضان. ولكن بعد ذلك عدل عن هذا الإشكال، قال إطلاق ما دل على أن التيمم أحد الطهورين أو أن رب الماء هو رب الصعيد أنه يقوم تيمم مقام الغسل والوضوء في جميع الآثار، ومن تلك الآثار إمكان الإصباح في نهار شهر رمضان بذلك، ولكن كل ما ذكر ناظر إلى المتيمم نفسه، أما إذا يممنا الميت فأي دليل يقول نتعامل مع هذا الميت الذي يمموه معاملة الميت الذي غسلوه؟ ما هو الدليل على بدلية تيمم الميت لتغسيله في أثر تعامل الآخرين معه؟ نعم، ما هو الدليل على أن تيمم الميت يكفي في عدم وجوب غسل مس الميت بمسه على الآخرين؟ التيمم أحد الطهورين، أما أنه هل حصلت الغاية لوجوب غسل مس الميت؟ إطلاق ما يقول ما يجب غسل مس الميت بمس الميت قبل تغسيله يشمل هذا الميت. من أين نحرز أن التغسيل في هذه الروايات ذكر كمثال للتطهير لاستعمال الطهور؟ هذا خلاف أصالة الموضوعية. أنتم تستفيدون من قوله لا يجب غسل مس الميت بعد تغسيله أن التغسيل مثال لمطلق استعمال الطهور في حق الميت، هذا خلاف الظاهر. ظاهر هذا العنوان الموضوعية. نعم، إطلاق ما دل على أن غسل مس الميت واجب يشمل هذا الميت. غسل مس الميت واجب نظرا للحالات الاعتيادية، قضية حقيقية تشمل كل الفروض. ولأجل ذلك ناقش السيد الخوي والسيد السيستاني في كون في عدم وجوب غسل مس الميت بعد ما يمموه لعدم إمكانهم من تغسيله، وذلك للنقاش في إطلاق بدلية التيمم عن الوضوء أو الغسل حتى بلحاظ هذا الأثر الذي يكون ناظرا إلى تعامل الآخرين مع هذا الميت. وقد يقال بأننا لا نناقش في إطلاق البدلية، التراب بدل الماء، ولكن من أين نقول التراب بدل ماء السدر؟ ماء السدر ليس ماء. من أين نقول التراب بدل ماء الكافور؟ التراب بدل الماء، وظاهره الماء المطلق. التراب بدل الماء، فيقال بأنه لو كان يجب تغسيل الميت بالماء القراح مثلا، أمكن أن يغسل الميت بماء السدر والكافور، ولكن لم يكن هناك ماء قراح للغسل الثالث. هنا انجبر المكلف أن ييمم الميت، فيقال بأنه لا بأس، هذا تيمم بدل الماء، مع غمض العين عن الإشكال الذي ذكرناه. فيقال بأن هذا لا إطلاق له، هذا لا بأس به، ولكن نحن نحتاج في تغسيل الميت إلى غسله بماء السدر وماء الكافور. وماء الكافور، ماء السدر ليس معا، ماء الكافور ليس معا، فلا يكون هذا التراب قائما مقام ماء السدر وماء الكافور، التراب قائم مقام الماء المطلق. هذا الإشكال غير صحيح. فإن ما دل على أن التيمم أحد الطهورين، يعني كما أنه يوجد طهور اختياري فالتيمم طهور اضطراري، فيقال بأن هذا مطلق. وإلا كان معنى هذا الإشكال عدم وجود دليل معتبر على تيمم الميت إذا لم يمكن تغسيله، فإنه لم يدل دليل خاص في حق الميت على بدلية التيمم في حقه عن الغسل إلا رواية ضعيفة. أكو رواية ضعيفة في ميت مجدور أن الإمام أمر بأن ييمموه لأنه لا يمكن تغسيله، لكن الرواية ضعيفة، لا توجد رواية معتبرة على بدلية التيمم في حق الميت أن تغسيله كدليل خاص، كما لا يوجد دليل على الانتقال من الغسل الاختياري إلى الغسل الجبيري في حق الميت، ما عندنا دليل. بالنسبة إلى الغسل الجبيري خب ماكو إطلاق وماكو دليل خاص، فنلتزم بعدم مشروعية الغسل الجبيري في حق الميت، لكن بالنسبة إلى التيمم يكفينا التمسك بالإطلاقات. فلو كان هذا الإشكال متجها من أنه لا دليل على بدلية التراب لماء السدر أو ماء الكافور، كان هذا إشكالا في أصل مشروعية تيمم الميت، وهذا إشكال مو صحيح، لأنه يكفينا إطلاق ما دل على أن التيمم أحد الطهورين. هذا مضافا إلى أن من لا يجد ماء السدر أو ماء الكافور ينتقل وظيفته إلى الغسل بماء القراح. أول شيء ماء السدر، ماء الكافور، ماء القراح، إذا فقد ذلك ينتقل إلى الغسل ثلاث مرات بالماء القراح، ثم تنتقل لوظيفته إلى التيمم، فيكون التيمم بدلا عن الغسل ثلاث مرات بالماء القراح لمن لا يتمكن من الغسل بماء السدر والكافور وماء القراح. فإذا إشكال أن التراب بدل عن الماء المطلق وليس بدلا عن ماء السدر أو ماء الكافور لأنهما ليس ماءين مطلقين، هذا الإشكال غير صحيح. أضف إلى ذلك أنه سيأتي أن ماء السدر ماء مطلق، فإنه يوجد خلاف حتى بين المعاصرين، بعضهم كالسيد سعيد الحكيم يقول لا بد أن يلقي السدر في الماء بمقدار يسلب عنه الإطلاق، أو يسلب في الماء الكافور بمقدار يسلب عنه الإطلاق فيسمى ماء السدر كماء الرمان مثلا، وبعضهم كالسيد السيستاني يقول لا، ماء فيه سدر، ماء مطلق يشتمل على مقدار من السدر، ماء فيه الكافور، فالماء الذي فيه السدر والماء الذي فيه الكافور ماء مطلق، وهذا يدور بين متباينين، ترى من يريد أن يحتاط لابد أن يجمع، تارة يغسل الميت بماء الكافور الذي سرب عنه الإطلاق، وأخرى يغسله بماء مطلق فيه السدر وفيه الكافور، ما أدري هل يحتاطون أو على أي حال ممهن. فهذا الإشكال أنه ليس ماء السدر ماء مطلقا وإنما هو ماء مضاف فلا دليل على بدلية التيمم مقامه، هذا مبني على أن ماء السدر ليس ماء مطلقا، وهذا ليس صحيحا، بل هو ماء مطلق فيه السدر. نعم، كان بإمكان المستشكل أن يقول الدليل دل على بدلية التراب مقام الماء في آثار الماء لا في آثار حصة من الماء وهو الماء الذي فيه الكافور، إن رب الماء هو رب الصعيد، يعني يقوم الصعيد والتراب مقام الماء من حيث إنه ماء لا من حيث أنه ماء فيه السدر، من حيث أنه ماء فيه الكافور. كان بإمكان المستشكل أن يذكر إشكاله بهذا النحو، لكن جوابه أنه يكفينا ما دل على أن التيمم أحد الطهورين، ولا نحتاج إلى ما دل على بدلية التراب للماء، مضافا إلى ما ذكرنا من أن الوظيفة في 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 تجهيز الميت تنتقل أولا من الغسل بالماء، من الغسل بماء السدر والكافور والماء القراء إلى الغسل 3 مرات بالماء القراء، فإذا عجز عن ذلك فالوظيفة الثالثة هي التيمم، ويكون التيمم قائما مقام هذه الوظيفة الثانية الثانوية، وهي الغسل 3 مرات بالماء القراح، فالتيمم يقوم مقام الغسل بالماء القراح. فهذا هو المهم في هذا البحث، وتحصل مما ذكرناه أن الإشكال الأساس على ما ذكره المشهور من أنه إذا يمم الميت فلا يجب غسل مس الميت بمسه، الإشكال الأساس عليهم أنه لا دليل على بدلية التيمم عن الغسل أو الوضوء إلا في حق المكلف نفسه، ولا نظر له إلى وظيفة الآخرين، فإذا فعل ذلك فقد فعل أحد الطهورين، الذي تيمم صار متطهرا، أما أن كل من كان متطهرا فلا يجب الغسل بمسه لو كان ميتا، من أين ذلك؟ هذا الميت متطهر لا كلام لنا فيه، التيمم طهره، أما هل يسقط وجوب غسل مس الميت بمسه بمجرد أنه صار متطهرا بالتيمم؟ هذا خلاف إطلاق ما دل على وجوب غسل مس الميت قبل تغسيله. نعم، المشهور فهم من لفظ التغسيل أنه مثال لمطلق التطهير، ولكنه ليس بواضح، فالأحوط إن لم يكن أقوى وجوب غسل مس الميت حتى إذا يمموه، والحمد لله رب العالمين. إذا تحبون نبدأ في الأسبوع القادم من الساعة 7:15.